قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من عند الله بكتاب فضله أعلاه الله فبحب المختار يرعاك الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. لقاء يتجدد ومسير يتواصل مع هذا حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في المرة السابقة كنا قد تناولنا ونحن نأخذ الأحداث بالتسلسل كما ورد عن كتاب السيرة النبوية وكما ورد عند أهل الحديث. كان حديثنا عن غزوة بني النضير وكيف غدر اليهود برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه ونزلت سورة بني النضير، والتي كتبت في المصاحف باسم سورة الحشر. هذه السورة التي تحدثت عن هذه الغزوة حديثا تفصيليا، وكيف ألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب اليهود، وكيف من الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالانتصار على القوم، وكانت أموالهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورأينا أحكام الفيء وأحكام الغنائم في الحلقة الماضية. لا زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يحقق مفهوم العبودية لله تبارك وتعالى، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعث من أجله أولا هو تبليغ رسالة الله عز وجل، ثم بعد ذلك حراسة شرع الله تبارك وتعالى، وهذا كله ينضوي تحت لواء العبودية، وهي الوظيفة التي خلق الله تبارك وتعالى القوم والبشر بل الكون كله من أجل تحقيقها. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يطل عليه العام الرابع للهجرة. هذا العام كان عام انتصارات ولم يكن عام انكسارات كما كان العام الثالث للهجرة. هو الحقيقة يعني ألمح إلى خلاف حصل بين كتاب السير وبين أهل الحديث في مسألة غزوة ذات الرقاع. هل غزوة ذات الرقاع كانت في العام الرابع الهجري أم أنها كانت ما بعد خيبر أو كانت قبل خيبر؟ الحقيقة أن أبا موسى الأشعري هو راوي هذه القصة وهو راوي هذا الحديث، فأقول وبالله التوفيق أنني أجلتها مؤخرا أو أجلتها لتكون في توقيتها الذي أراه كما رأيته في صحيح البخاري، وهو أن هذه الغزوة لم تكن إلا متأخرة عن العام الرابع الهجري. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء لوجدنا أنه في يوم أحد لما وقف أبو سفيان متباهيا مزهوا متفاخرا بالنصر الذي حققه على المسلمين، كان قد صاح أن بيننا وبينكم بدر في العام القادم، يعني غزوة بدر أخرى في العام الذي يليه. إذن نحن عندنا ثلاث غزوات سميت باسم بدر. الغزوة الأولى هي غزوة بدر الصغرى، والغزوة الثانية بدر الكبرى وهي يوم الفرقان، وهي المذكورة في القرآن الكريم والتي اعتنت بذكرها سورة الأنفال وآل عمران. ثم بقيت الغزوة الثالثة التي سميت باسم بدر ووقعت أيضا عند بئر بدر، وهي الغزوة التي تسمى ببدر الآخرة وتسمى ببدر الموعد وتسمى أيضا ببدر الموسم. طيب هي ليه سميت ببدر الآخرة؟ لأنه لم يكن وراءها بدر أخرى. بمعنى أننا مثلا عندنا خطأ مشهور في الأشهر العربية أو في الشهور العربية، نقول جمادى الأول وجمادى الثاني، إذا قلت الثاني فإنه يلزم أن يكون هناك ثالث بعده، لكن قل هذا هو الأول وهذا هو الآخر، بمعنى جمادى الأولى وجمادى الآخرة، ربيع أول وربيع آخر، لكن لا تقل ربيع أول وربيع ثاني، هكذا القصة. طالما وصلت إلى النهاية تقول هذا هو الآخر أو هذا هو الأخير. اللي حصل أن أبا سفيان وعد المسلمين أن يلقاهم في يوم بدر، بالطبع هذا كان وقت الفرح، وقت الانتشاء بالنصر والانتشاء بالفوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع النصر من أشد الأيام ظنا به ومن أحلك الأوقات، انتزع النصر من الجو الخانق الرهيب المحبط في غزوة أحد وحوله إلى بارقة أمل وإلى بشائر رجاء لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة لما خرج وراء المشركين في غزوة حمراء الأسد، فأصبح المشركون على يقين بأنهم لا يقدرون على مواجهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لينسى أبدا، وهذا داء في أمة الإسلام، وهو داء ضعف الذاكرة، أننا ننسى كثيرا مما بيننا وبين أعدائنا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينسى يوما من الأيام أن بينه وبين القوم مناجزة، وبينه وبين القوم حروب، وبينه وبين القوم قضية. كان الرجل من المسلمين يقعد وينام ويأكل ويشرب ويسافر ويقيم من أجل دعوة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسى لأعدائه شيئا، أعداؤنا يتفننون في محاولة إفقادنا الذاكرة، وفقدان الذاكرة داء لا يصاب به إلا الأحمق، فهذه الأمة للأسف الشديد أصيبت بهذا الداء، نسيت أن لها ثأرا عند اليهود، ونسيت أن لها ثأرا عند الصليبيين، ونسيت أن المقدسات تستباح وتنتهك، وللأسف الشديد الدنيا أخذتنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لينسى أبدا، فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يجهز جيشا فيه 1500 من المسلمين للخروج إلى بدر الموعد، وهذه الغزوة كانت في العام الرابع للهجري من شهر شعبان، يعني شهر شعبان 4 هجري، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستريح أبدا، بل أنه عليه الصلاة والسلام تنتهي المعركة يذهب إلى المدينة يجلس بعض الوقت، ثم بعد ذلك يبدأ في إعداد حرب جديدة وفي إعداد عدة جديدة، ومع ذلك لا يكف عن تبليغ دعوة ربه عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين للقاء المشركين. طيب الحال الآن عند المشركين ما هي؟ أبو سفيان وجد أنه لا طاقة له بحرب المسلمين، لكن إذا انسحب فالانسحاب سوف يزيد المسلمين قوة، فماذا يفعل؟ أشار عليه بعض القوم بألا يخرج، فإذا به يدبر الأمر ويقلبه، وبعد التفكير والتدبير والتقدير قال لا بل أخرج. لكن الرجل اهتدى إلى فكرة عجيبة، هذا العام كان عام جدب، يعني الأرض فيه لم تكن قد أخرجت ما يريدون، والمطر لم يكن قد نزل كثيرا، فإذا به يطوع الظروف هذه لمصلحة نفسه. فلما خرج ومعه عدة الجيش، وكان المشركون يومئذ 2500 وفي 1500 للمسلمين. طب 1500 لكن عارف حتى إذا كان الفارق لصالحه بألف رجل أنه لا يقوى على مواجهة المسلمين. فلما وصل إلى منتصف الطريق قال إن هذا العام عام جدب، وإنه لا يصلحكم إلا عام خصب ورخاء، فأرى أن نعود وأن ننتظر لنشرب اللبن ولنقوى ثم نعود إلى قتال محمد. كان معهم بعض السويق، السويق هذا ما يكون من الطحين سواء كان من التمر أو ما يكون من الذرة والشعير وما شابه، فأكلوا هذا السويق ثم عادوا، حتى أن أهل مكة سخروا منهم، قالوا لهم ما خرجتم إلا لأكل السويق ولشربه ثم عدتم مرة ثانية، يعني أنتم خرجتوا تملؤون البطون ورجعتوا مرة ثانية وخلاص وانتهت المسألة. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فلقد أقام 8 أيام ينتظر المشركين، لأنه ما ينفعش يرجع على طول، لابد من استعراض القوة أمام المشركين، وده مهم جدا أنك أنت تظهر القوة للمشركين، بل حتى في أشد أوقات الرخاء سلما، يعني حتى وانت مسالم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حتى في وقت السلام، حتى في وقت الرخاء، انت بتعد العدة، لان الشرك لئيم لا يسكت ابدا ولا يسكن، بل يبحث عن الحرب وعن الفرصة المواتية للهجوم عليك. وجذور البلاء التي استأصلت في هذه الأمة كما قلت أنها تنسى. يا أخوانا أنتوا عارفين يعني إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من للتبعيض للتجزيء. فالقوة الموجودة في الأرض لابد أن تعدها وأن تستخدمها لصالح الإسلام. يعني الآن إذا كانت القوة هي الطاقة النووية، وجب على المسلمين، وجب شوف وجوب لزوم، أن يكون عندك طاقة نووية للقدرة على مواجهة المشركين. والمسلمون كانوا متفوقين في كل شيء. في الأندلس اكتشف المسلمون البارودة والمدافع، وكان في هناك مخطوطة اسمها المنافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع، وبالفعل كان المسلمون يعرفون المدافع. فلماذا لم يستخدموها؟ لأن الأمم التي كانت أمامهم كانت لا تعرف المدافع، فقال المسلمون لا نحاربهم بها إلا إذا عرفوها. فلما جاء الأسبان من الصليبيين الذين قهروا المسلمين وأرغموهم على التنصر، وقصة الموريسكيين معروفة، حصل إيه؟ حصل أنهم سرقوا هذه المخطوطات وصنعوا المدافع. فلما صنعوا المدافع اضطر المسلمون إلى استخدامها. لم يكن المسلمون يوما من الأيام متأخرين ولا متخلفين، بل كانوا أقوياء بفضل الله تبارك وتعالى. لكن كانت تقوى الله عز وجل تمنعهم من أشياء كثيرة. رسول صلى الله عليه وسلم بيستعرض القوة، وده شيء معروف ومعلوم. يعني حتى سيدنا سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد، ده كان ما يشبه العرض العسكري لابد، وكانت دولة المرابطين تعرف هذا الكلام، لأنها دولة كانت تجاور الروم أو تجاور الأندلسيين أو تجاور الأسبان. كان فيه استعراضات للقوة، مش استعراضات وهمية، لا، استعراضات قوة حقيقية لإرهاب عدو الله حتى يرهب الأعداء قوة المسلمين. وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 8 أيام ينتظر المشركين. جه واحد اسمه مخشي بن عمرو الضمري، هذا الرجل كان رسول الله قد صالحه في غزوة ودان أو غزوة الأبواء. فلما جاء مخشي بن عمرو الضمري، طبعا في صلح بينه وبين رسول الله وموادعة، فقال ما جاء بك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئنا لمجالدة المشركين. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له كما يقول ابن هشام في سيرته ولو شئت لرددنا ما لك عندنا وجالدناك كما نجالد المشركين. يعني ايه؟ يعني لو عايز انت كمان نفك الصلح اللي بيننا وبينك احنا مستعدين، لان احنا اقوياء. وده نوع من انواع ايقاع الرعب داخل قلوب المشركين، والله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. فالرجل قال لا خلاص احنا ما فيش مشاكل عندنا، ده احنا معاك ولسنا بضدك. وبالفعل استعرض رسول الله قوته مدة 8 أيام، المشركون رجعوا خائبين مدحورين. ولذلك ده حيكون سبب أساسي ورئيسي إن الناس تعير قريش بأنها جبنت عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحيكون سبب أساسي ورئيسي في غزوة الخندق وفي غزوة الأحزاب. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم إن بدر موسم، العرب كانت تأتي فعوش 3000 من فعوش، إذا كان هو يوم أحد 3000 والمسلمين 700 وانتصر المسلمون، طب أنا هعمل إيه كده؟ كده أنا محتاج أقوم نفسي، وبعد كده أبدأ بعد التقويم أقول حاجة تانية، أقول إن أنا أجمع أكبر قدر ممكن من العرب، يبقى ما فيش أقل من 10,000 يواجهوا هؤلاء الناس، لأن الكثرة تغلب الشجاعة كما يظن هؤلاء الناس بمقاييسهم الأرضية. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم صارت قوته مرهوبة لما يجي مخشي بن عمرو الضمري ويقول له لا خلاص إحنا انتهت الأمر ونحن معك، يبقى إذن نحن نخاف جنبكم ونحن نخاف قوتكم. في نفس التوقيت جواز التجارة ساعة جدا، لأنك بلا تاريخ بلا وجهة، والأمم مقطوعة الصلة بتاريخها مقطوعة الصلة بمستقبلها. هنا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتحصل حادثة، وهي حادثة وفاة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. احنا عارفين طبعا من هو أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، هذا الاسم تكرر كثيرا. هذا الرجل كان من أوائل الذين أسلموا، أسلم قبل دخول رسول الله إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم كان من المهاجرين إلى الحبشة هو أم سلمة، وهو أول من خرج مهاجرا في سبيل الله إلى المدينة. ولكن حصلت القصة الشهيرة اللي هي قصة أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، لما المشركون منعوا زوجته من الذهاب معه وهي أم سلمة، ثم بعد ذلك ذهب وجاء الناس وأخذوا ولده وهم كفار، حتى أعادوا ولده إلى امرأته ثم هاجرت إليه بعد ذلك. أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان محل تقدير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية، وكان أبو سلمة حيثما كان ظل السيوف حيثما كان قابعا لا يجد المتعة إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. كان أبو سلمة عجيبا بحق من الرعيل الأول الذين أبوا أن يأكلوا لقمة واحدة من الغنائم وأن يتقلبوا في هذا النعيم الذي من الله به على المسلمين لما فتحوا البلدان، ورضي بأن يعيش مجاهدا. والمجاهد حياته عجيبة، لا يحتاج إلا إلى خيمة يستظل بها من الشمس، ولا يحتاج إلا إلى فرس يمتطي صهوته إذا أراد القتال في سبيل الله. عمله دائما صقل سيفه لإرهاب المشركين ولإخافتهم ولإدخال الناس في دين الله ولتنكيس رايات المشركين وأعلام المشركين دائما. جه سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه حضر غزوة أحد وتلقى ما تلقى من الضربات والطعان، فإذا به يعود إلى المدينة محمولا، ومع ذلك خرج رضي الله عنه وأرضاه في غزوة حمراء الأسد. ويرجع سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، ولما يرجع أبو سلمة إلى المدينة جرحه ينتفض وينتقض عليه تارة أخرى، فإذا به يرقد ليلقى ربه تبارك وتعالى. يموت أبو سلمة هذا الجبل من الإيمان، وهذا الجبل من الصبر، وهذا الجبل من الروعة السابحة القاهرة. وفقد الإسلام بهذا الرجل أو بموت هذا الرجل فقد الإسلام أشياء كثيرة ومعاني كثيرة، لكن بقيت هذه المعاني. عارفين أخوانا، واحد بعت لي رسالة والله على الهاتف قال لي فيها: ليست العبقرية أن تصنع 1000 رجل في 1000 عام، ولكن العبقرية أن تصنع رجلا يستطيع أن يصمد لمدة 1000 عام. دي حقيقة، أنك لما تربي واحد تبقى سيرته مدة 1000 سنة أو مدة 1000 السنوات ومدة الأعمار الطوال. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صاغ قلب هؤلاء الناس صياغة إيمانية حقيقية. فشوف أبو سلمة مهما مات يظل الناس يذكرون أن هذا الرجل كان مجاهدا صابرا مثابرا مؤمنا حقيقيا، ولم يكن إيمانه إيمانا زائفا أو إيمانا صوريا. يموت سيدنا أبو سلمة وقد ترك سلمة وترك عمر وترك زينب، 3 من الأولاد تركهم في سبيل الله عز وجل ومات. فبعدما مات قومه حزنوا عليه حزنا شديدا. الحديث اللي بيرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل على أبي سلمة. أبو سلمة لما مات كان المصاب عظيم في قومه ومصاب عظيم في المسلمين، وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم رحماء بينهم، كان الواحد منهم يشفق على أخيه إشفاقا كثيرا وإشفاقا كبيرا. فيجي يموت سيدنا أبو سلمة، فلما مات أبو سلمة طبعا الروح أول ما دخلت في العين، ولذلك أراد آدم عليه السلام لما دخلت الروح في عينه أن يقوم ولم تكن الروح قد دخلت إلى بقية جسده، فلما قام وقع. فهذا قول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل، لأن الإنسان يعني تعجل. فإذا كانت الروح أول ما دخلت إلى العين فإنها آخر ما تخرج من العين أيضا. ولذلك الميت لما يموت يشخص بصره إلى الأعلى وهو يتبع الروح، لأن يتبقى فيه بقية من الروح أو رمق من الروح، فينظر إلى الأعلى فتظل العين شاخصة. فأول ما يفعله الإنسان إذا مات إن هو يغمد البصر مباشرة. فسيدنا أبو سلمة لما مات شق بصره، وكان البصر كما قلنا مرفوعا إلى السماء، فلما حصل ما حصل أغمضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ضج الناس لما علموا أن أبا سلمة رضي الله عنه أرضاه قد توفي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبيه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ذهب بها أبو سلمة، فلم يدع له ولم يدع لأحد بهذه الدعوة إلا لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وفاز بها عند الله رب العالمين. أم سلمة لما توفي أبو سلمة كان الأمر كبيرا عليها، وكان يعني الكرب يتغشاها، فقالت: والله لأبكينه بكاء يسمع الناس به. والسيدة أم سلمة طبعا لما يجي يموت الرجل الذي كان يعولها دي مصيبة. إزاي؟ احنا فاكرين أم سلمة لما أرادت أن تهاجر جاءوا وأخذوها من زوجها، ثم هاجر أبو سلمة حتى استطاعت أن تهاجر إليه، فلما التقت به وقد يجمع الله الشتيتين بعد أن يظن كل الظن ألا تلاقيه، بعدما جمعها الله سبحانه وتعالى به إذا بها ترى زوجها وهو يموت أمام عينيها وتفقده. فلما فقدته اشتد الأمر عليها، خاصة أنها غريبة في ديار غريبة، ولم نعرف امرأة في الإسلام رأت من الغربة قدر ما رأت أم سلمة. مرة تهاجر من مكة إلى الحبشة، وبعد كده من الحبشة إلى مكة، وبعد كده من مكة إلى الحبشة، وبعدين غريبة في أهلها لما يهاجر المسلمون ورسول الله، ثم بعد ذلك غريبة في المدينة وهي الأرض التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغريبة وفي مكان غريب، وترك لها أولادا صغارا، فكانت امرأة مصبية. ثم جاءت امرأة تريد أن تسعدها، يعني تساعدها في النواح والبكاء على أبي سلمة، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدخلي بيتا طرد الله الشيطان منه مرتين. حديث ده في صحيح مسلم. يجي بعد كده رسول صلى الله عليه وسلم ويرى أم سلمة وهي على هذه الحال، فيقول صلى الله عليه وسلم آمرا إياها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وطبعا من قال هذا قال صلى الله عليه وسلم إلا أخلف الله له خيرا، يعني من قال هذه العبارة يخلف الله عليه خيرا. نقول العبارة تاني: ما يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله خيرا منها. أم سلمة نظرت فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ ما فيش حد خير من أبي سلمة، لكن قول رسول الله نافذ لأنه بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فماذا حصل لما صبرت؟ الله عز وجل عوضها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكانت أما للمؤمنين. قالت يا رسول الله إن بي من الغيرة ما بي وإني امرأة مصبية عندها ثلاث أولاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الصبيان فصبياني وأولادي، وأما ما فيك من الغيرة فأدعو الله أن يذهب بك أو ما بك من الغيرة. وبالفعل تتزوج أم سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا على صبرها على ما أصيبت به. وهذا هو الصبر المطلوب، وهذا هو الصبر المرجو، لأن الصبر جواد لا يكبو وسيف لا ينبو. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وربنا سبحانه وتعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر عند الصدمة الأولى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث البخاري ومسلم عن أنس: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما تصدم الصدمة، إنما ما تروحش تبكي وتولول وتنوح وبعد 3-4 أيام تبدأ تهدى وتفعل ما يفعله الجاهل بعد 3 أيام. لا، استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. فلا بد أن يكون الصبر هو عنوان المسلمين، لأن هذه الأقدار قدرها الله تبارك وتعالى. ولذلك أذكر هذه القصة من بديع ما يروى من لطائف التعازي ابن سناء الملك، وهذا رجل كان شاعرا مجيدا من شعراء أهل الأندلس. مات لأحد أقاربه ميت فجزع عليه جزعا شديدا، فذهب إليه ابن سناء الملك وقال له: إنا لله، إلى متى هذا الجزع الصبياني والهلع النسواني؟ إلى متى هذا الحزن الذي لا يحيي دفينك بل يميت دينك ويسلب هدوءك ويشمت فيك عدوك؟ أما على هذا مضى الزمان، وعلى هذا درج الثقلان، وللخراب بني العمران، وللانتقال سكن السكان، وللموت ولد المولود، وللعدم خلق الوجود. أتحب أن تبقى ويبقى من تحب؟ فهذا والله خلود. إنا لله وإنا إليه راجعون أفضل قول الصابر وفي سبيل الله وإلى رحمة الله من حسب في أهل المقابر. أجزل الله أجرك وأحيا على دفينك صبرك، ووسع لهذه النازلة صدرك، وأنزل على قلبك السكينة ربك، وخفف عن قلبك وطيئة كربك. لا جمع الله عليك فراق الأحباب وفراق الثواب، وجمع الله عليك النعمتين، نعمة الجلد ونعمة الاحتساب. الصبر مهم لأنه عنوان المؤمنين وخلق المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا أحد يعرف أجر الصبر إلا الله سبحانه وتعالى. فأم سلمة لما صبرت على هذا ربنا عز وجل أعطاه. بس ماذا قدمت أم سلمة؟ أم سلمة قدمت الكثير. أم سلمة قدمت من نفسها الدليل لله عز وجل على أنها تستحق أن تكون أما للمؤمنين، وتستحق أن تبعث في صفوف أمهات المؤمنين يوم القيامة. لما يقال لها هاجري في سبيل الله، تهاجر مع زوجها ثم يؤخذ منها ولدها فتصبر، وكل يوم تخرج إلى جبل أبي قبيس ثم بعد ذلك تخرج. احنا عايزين بس نتصور الموقف علشان الناس ما تستهونش بالكلام اللي بيذكر. لما كتاب السيرة يتركوا هجرة الصحابة ويدونوا هجرة أم سلمة، لماذا؟ شوف شوف القصة. لما امرأة تخرج في صحراء لمدة 500 كيلومتر أو مسافة 500 كيلومتر على جمل من الجمال، ومعها رضيعها وقد خلع ذراعه اللي هو سلمة على يديها، وتستقبل سفرا بعيدا، والصحراء فيها ما فيها، فيها من الوحوش، من السباع، من قطاع الطريق، ممن يتربصون بالناس. فخرجت وكل هذا ليس في رأسها، ولكن شعارها وعجلت إليك رب لترضى. هي تريد هذا، تريد وجه الله، وتعلم أن الله لن يضيعها. نذكر قصة هاجر عليه السلام لما سيدنا إبراهيم عليه السلام أخذها إلى جوار بيت الله الحرام، ولم تكن الكعبة قد بنيت ولا زمزم قد انفجرت، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الموحش، الوادي المقفر الذي ليس فيه أنيس ولا جليس ولا إنس؟ فلم يتكلم سيدنا إبراهيم عليه السلام. في المرة الثانية لم يجب، في الثالثة لم يجب. قالت الله أمرك بهذا؟ يعني ربنا هو اللي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله أبدا. فهذا شعار أم سلمة. ولذلك قال أحدهم لولده ألا أدلك على القوة التي لا تقهر؟ ألا أدلك على العزة التي لا تغلب؟ قال بلى. قال توكل على الله، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله فالله عز وجل حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ بس حقق العبودية حتى تأتيك الكفاية على الوجه الذي تحب وعلى الوجه الذي ترضى. لأن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى، وامرأة حفظت الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك. فخرجت هذه المرأة تستظل بطاعة الله، فصار حر الشمس ظلا وارفا تتفيئه، وصار عطش الصحراء الذي يلقاه المسافر ماء عذبا زلالا يروي ظمأها، فإنها مشتاقة إلى ربها عز وجل، وهذا الشوق لا يرويه ماء الأرض كلها، وإنما يرويه اللقاء بالله تبارك وتعالى. ما أروع أم سلمة حينما تنتقل من دار أبي سلمة لتكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في ملمح هنا خطير جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما تزوج بأم سلمة، دي امرأة عندها 3 أولاد، وامرأة يعني خلاص لم تصبح شابة وليست بفتاة، فهل الرجل كما يقول أعداؤنا وأعداء الله، كان بالفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعل محب للنساء وشبقي؟ طبعا هذا الكلام لا يقوله إلا جاحد ولا يقوله إلا كافر، لأن الرجل الشبقي يروح يجيب 1000 واحدة ويخليهم تحت إيده. الرجل الشبقي الذي يريد النساء يروح يملى بيته نساء من الغنائم، وكل ما يجد واحدة يقول هذه لي ويخليها عنده. إنما ذا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هذه المرأة إشفاقا على ما أصاب دارها من المصائب والأحزان والآلام. زوجة لا حول ولا قوة إلا بالله في أرض غريبة، وعندها 3 من الأولاد، ومنهم من كان على يديها ولا تملك شيئا في هذا الوجود، تتسول تعود إلى الكفر؟ لا، يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، خاصة أنها مناسبة بعقلها وجهادها، والله عز وجل أيضا علم منها إيمانها. هذه 3 جعلتها مؤهلة لتدخل إلى بيت رسول الله، وأيضا لتحشر يوم القيامة في صف أمهات المؤمنين. وده احنا بنرد عليه على أعداء الله وأعداء الملة الإسلامية الذين تركوا ما جاء في التوراة بأن داود عليه السلام لما سنه كبرت جاءوا له ببنت عندها 13 سنة حتى تعيد إليه قوته وشبابه، وأن سيدنا سليمان كان متزوج 1000، وأن سيدنا داود كان متزوج 1000، وسيدنا سليمان كان متزوج 100، عشان بس إيه ما تجيش تعيرنا بقشة في عيوننا كما تظنها وأنت عندك غابة من الأشواك في عينيك. يا عدو الله ويا عدو رسول الله، إن أطلت لسانك سنجعلها عليك سبعا شدادا وألسنة حدادة، فأنت خشاش الأرض ورسول الله سماء، والبحار لا تضرها الكلاب والذباب لا يضر ذوي الأنياب، أنت بصقت على السماء فاستعد حتى تعود إليك البصقة، لأنها سماء لا يطاولها سماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وأكبر وأعظم من أن يأتي إليه من يسبه، لأنك ككلب كان جائعا فراح ينبح، فلما رأى القمر بدرا مستنيرا ظنه رغيف خبز، فلما ظنه رغيف خبز نبح، فقيل كلب ينبح قمر، فانبح يا كلب الكلاب، إن نحمل عليك تلهث وإن نتركك تلهث، يا ذا المكارم والميم هاء، يا ذا الفضائل واللام حاء، تجود على الكل والدال راء، لا جرم أنت السخي وبعد الياء فاء، قاتلك الله. الآن بعدما تزوج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بأم سلمة، يتوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حرب أخرى وإلى غزوة أخرى، وإحنا خلاص متفقين إن الحرب هنا حرب دفاعية وليست حرب هجومية، بمعنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحرك للهجوم إلا إذا تأكد وجاءته أخبار بأن قوما يريدون غزوة وبأن القوم قد تجمعوا لغزوة. فحصل إن سنة 4 هجرية حيكون في غزوة، أو في سنة 5 هجرية حيكون في غزوة اسمها غزوة دومة الجندل، في بعض الناس يقول دومة الجندل، لا هي دومة الجندل الأصح. ليه؟ لأن هي تنتسب إلى دومي، دومي هذا ولد من أولاد إسماعيل عليه السلام، فيقال دومة الجندل. هذه القرية كانت قريبة من الشام، يعني بينها وبين دمشق 5 ليال، وهي أقرب بلاد الشام إلى المدينة، وبينها وبين المدينة حوالي 15 أو 16 ليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بأن قوما قد تجمعوا في هذا المكان ويريدون الإغارة عليه، لأن العرب كانت تعيش على الحرب، المدينة بالنسبة لهم الآن كلا مباح، وبالنسبة لهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم عدو، فيريدون أن يأخذوا منه. طبعا بيستغلهم في هذا التوقيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مش موجود في المدينة، وأن الحامية الموجودة في المدينة ضعيفة، أو أن المسلمين في حرب، أو ينتهزون فرصة كثرة الأعداء، فيروح حتى يأخذ يعني نصيبه من الفطيرة أو من الشطيرة أو من الكعكة كما يقولون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد جعل خيله تجوس هذه المنطقة، اللي هو سلاح الاستطلاع، وده سلاح مهم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الأخبار إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى لقاء القوم، وكان قد جعل على المدينة رجل اسمه سباع بن عرفطة الأنصاري رضي الله عنه، أو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دليل من قبيلة بني عذرة، وهذا الدليل كان يقال له مذكور. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من القوم يعني اقترب منهم، إذا هم يهربون لأن الله عز وجل قد ألقى الرعب في قلوبهم، فهجم رسول الله على ماشيتهم وعلى رعاتهم، فأصاب ما أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا. لما تفرقوا طبعا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم وأقام فيها أياما وبعث السرايا، كده المكان ده تأمن خلاص، كده الراجل فيك يقول أنا جدع، هل لك طاقة الآن بمحاربة هذا النبي؟ مش ممكن خلاص، يبقى المكان ده لا يمكن أن تحصل فيه غزوة تانية إلا إذا جاء قوم آخرون، لكن الناس التي أرادت الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ممكن أن يأتوا إليه مرة أخرى بعد أن رأوا ما رأوا من قوته، لأن في رعب أنت تقاتل نبيا بعثه الله، لا تقاتل مجرد قائد أرضي من القواد الأرضيين. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وادع رجلا اسمه عيينة ابن حصن الفزاري. عيينة ابن حصن الفزاري هذا كان يسمى الأحمق المطاع، لأنه كان بيتبعه 30,000 من الشباب أو 30,000 من الغلمان كما يقال يعني عند كتاب السير. ولذلك إذا وجدت الرجل أحمقا ويطيعه الناس فهو الأحمق المطاع، وطبعا لما يكون في أحمق بيطيعه الناس يبقى من وراءه هو منه أحمق أو أحمق منه أشد حمقة منه، خلاص يعني الكلام ده معلوم بالضرورة، إذا كان اللي بيتكلم مجنون ويصدقه الناس فمن يجلسه ليسمعه ويصدقه هو أشد جنونا وأكثر جنونا منه. المنطقة دي خطيرة جدا. ليه خطيرة؟ لأنك الآن بدأت تخرج خارج حدود المدينة إلى حدود الشام، وحدود الشام أول المدنية، لأن في دولة الغساسنة، ودولة الغساسنة ديت اللي هي الدولة الموالية للروم، ده أنت كده صرت بتشكل خطر على دولة الروم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسب هذه الحسابات؟ لا، كان حاسب هذه الحسابات وكان يعلمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكنه أراد أن يري القوم قوته حتى لا يغافله القوم بهجوم. لا، ده أنا قوي وعندي من الجيوش ما أذهب به شمالا ويسارا، يعني يروح ناحية مكة وبعد كده يرجع يروح ناحية الشام وبعد كده يرجع تاني يشرق أو يغرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ليه؟ حتى يري الناس قوته، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليس باللقمة السائغة السهلة التي يمكن أن يأتي أحد فيأكلها هكذا. لا، ده أنت لابد أن تقدم يعني من نفسك قتيلا إذا أردت أن تواجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقر مبدأ اللي هو مبدأ أن الإسلام عالمي، إنما التحرك الآن المرحلي تحرك داخل الجزيرة العربية، لكن سيخرج بعد الآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان من الغنائم ما أخذه، ثم أيضا قد علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى الرعب في قلوب هؤلاء الناس. أنا عايز بس أسأل إخواننا برا فضل على الحلقة دي عشان بس طيب، ده كده فضل ربع ساعة، وكان المفروض ندخل في غزوة بني المصطلق وحندخل كمان في حادثة الإفك، لكن عندي موضوع أنا أريد أن أتكلم فيه. الموضوع ده خطير، مش موضوع سهل أو موضوع كده ممكن يعدي. حبدأ بس بمثال علشان أمهد للكلام اللي عايز أقوله. في واحد من الناس راجل كبير، الراجل ده في يوم من الأيام ماشي فتعب، أصابه الإعياء وأصابه التعب، فلما تعب وجد كده إيه طاقة مفتوحة، طاقة دي عبارة عن فتحة في الجدار، فبدأ يستريح. فلما الأمر طال بيه واحد معدي فشافه فوقف قال لك دي جمعية بقى بتبيع فراخ بتبيع لحمة بتبيع أي حاجة رخيصة وخلاص، لحد ما جه واحد واثنين وثلاثة الصف أصبح صف طويل جدا. بعدين الراجل اللي هو التعبان ده فاق، فبعدما أفاق الراجل اللي وراه بيقول له ما تيلا بقى مولانا خف علشان الناس اللي وراك دي تاخد. قال له تاخد دي يا ابني؟ قال له هي مش دي جمعية؟ قال له لا مش جمعية. قال له ده أنا تعبان وبس حطيت إيدي كده استريح. قال له طب ما تمشي عشان الناس دي كلها تمشي. قال له بعد ما بقيت أول الطابور وأول الصف أروح وأمشي. هذا المثل يضرب لمن يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه ويظن نفسه أنه من أشد الناس ذكاء وأنه هو الذي يستطيع أن يلبس على الناس. في ناس عندها موهبة التلبيس مش موهبة العلم، موهبة التلبيس، عنده أسلوب يقدر يقف قدامك ويكلمك ويلبس عليك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. هقول لك على حاجة كده، إن واحد يجي مثلا يقول لك والله احنا عايزين نتكلم عن الأخلاق ونتحدث عن الأخلاق، فلما يجي يتكلم عن الأخلاق ويتحدث عن الأخلاق فيوم يقول لك إيه؟ يعني مثلا ما ينفعش أخ ملتحي يقعد في المسجد ويزعق، ما ينفعش أخ ملتحي يبقى ماشي وسلوكه مش كويس، ما ينفعش أخت منتقبة تدخل المسجد وتزعق لوحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول لك ما تحكموش على الناس بالظاهر، إيه المشكلة يكون لحد لابس فانيلا كده قط ماشي وتكون الست مش لابسة النقاب ولا لابسة الحجاب بس أحسن منك عند الله وأرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى. أقول لك الراجل بيقول الكلام ده ليه؟ عارف أنت في حاجة اسمها التخلية، عشان تحصل التحلية فيوم لما يحصل التخلي والتحلي يحصل التجلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ في واحد كان معدي على واحد مش عارف يتوضى، اللي بيعدي ده راجل فقيه اسمه الشعراني، ده راجل من أقطاب الصوفية ومن أئمة الصوفية، فمعدي على واحد بيتوضى اسمه إبراهيم الخواص، فإبراهيم الخواص لا يجيد الوضوء مش عارف يتوضى، فقال له هذا ليس بالوضوء. فقال له كده كلمتين، يعني الكلمتين دول معناهم ان مش كل واحد يستطيع الوضوء له قدر عند الله، ولان الشعراني كان مهتز اعجب به فقال انت شيخي، واحد لا يجيد الوضوء صار شيخا لك؟ قال اريد ان اصل الى المرتبة التي وصلت اليها. طب اعمل ايه؟ قال له تخلص من العلائق والعوائق والعثرات. طبعا العلائق العوائق العثرات دي اللي هي الكتب العلمية والكتب الشرعية. فماذا يفعل من يقول حدثنا عبد الرزاق بجوار من يقول حدثنا الخلاق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بيقول لك حدثني قلبي عن ربي، إنما أنت جاي تقول حدثنا عبد الرزاق مش عارف عن معمر عن الحسن عن أنس أن رسول الله قد قال، لا يا عم هنخلي الوسطى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى كده إيه القلب. وطبعا ده اسمه علم بطناوي لدني شيطاني والعياذ بالله، لأن العلم اللدني خاص بالأنبياء فحسب. قال رحت خلص من الكتب بتاعتك، راح الراجل بمنتهى الأريحية خد الكتب ورماها في البحر، قام اديها لطالب علم يا أخي. لا، راح رمى هذه الكتب في البحر، فلما ألقاها في البحر عاد إليه قال الآن؟ قال ليس بعد، حتى تنسى ما كان في رأسك. عملية مسح للدماغ علشان يبقاش في أي معلومة جوه. وبعدين راح له في المرة الثالثة قال ليس بعد، لحد ما نسى العلم. لأن أنا إذا لم أذاكر وإذا لم أراجع إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن أنا هنسى. فنسي الرجل، فصار الآن جديرا بأن يكون تلميذا في حلقة رجل لا يجيد الوضوء، في حلقة رجل لا يجيد الوضوء. أعادوا فيها بعد كده قال له اكتب بقى. بيكتب يقول لك وأنا قاعد على السطوح، سيدنا الخضر جالي وقال لي اكتب، فبدأت اكتب وراح عامل كتب الطبقات الكبرى والطبقات الصغرى. الطبقات الصغرى دي فيها كلام هي، والطبقات الكبرى لا لا، ده انت عايز تضحك. اقرأ، يقول لك سيدتنا فلانة رضي الله عنها، شوف بقى اللي رضي الله عنها دي كانت بتعمل ايه. كانت تمشي عريانة والصبيان يقذفونها بالحجارة. دي ستنا ورضي الله عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي فلان الفلاني وكان عليه رحمة الله يأتي بالجثث من الكلاب والقطط والحمر الميتة ليضعها في دكانه ويعيش معها. أنا عايز أعرف فين الولاية هنا، فين الحق هنا، فين العلم هنا. وبعد كده أرجع أقول لك هذه الكتب منحولة على الشعراني. طيب روح وقول إن الشعراني لم يؤلف هذه الكتب واحرقها ولا تطبعها، لا يقدر، لأنه يؤمن بما في هذه الكتب. ابن الفارض اللي بيقولوا عليه شاعر الحب الإلهي، هذا الرجل اتخذ رجلا لا يجيد الوضوء ولا يجيد الصلاة شيخا له. ده كله عشان إيه؟ علشان الناس تقبل بصورة الإسلام اللي موجود على الأجندة الأمريكية، اللي هو الإسلام الصوفي المسالم بتاع الموالد، ملناش بقى علاقة بالنقاب، ملناش علاقة باللحية، ملناش علاقة بالكلام ده كله. أنا أسأل هذا الأخ المخدوع الذي لا يزال يجلب علينا بخيله ورجله، لماذا لا تتكلم عن فرضية النقاب؟ يعني تكلم يا أخي عن فرضية النقاب، لماذا لا تتكلم عن وجوب اللحية؟ لماذا لا تتكلم في المسائل التي فرضها الله عز وجل؟ لماذا صرت آلة في يد غيرك تهاجم بها هذا المنهج الذي جعله الله عز وجل خطا مستقيما وصراطا مستقيما من يوم بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أنا أفهم أن الرجل الذي يريد الإصلاح لابد عليه أن يتحدث في الفرائض ثم يتحدث في النوافل، لا أن ينصب نفسه حكما ويصنف الناس. يعني بدل أنت ما تأتي بمثال أن واحدة منتقبة بتسب واحدة وتجعل هذه الكلمة لقمة سائغة في أفواه الكلاب الذين يتربصون بملة الإسلام، تكلم عن فرضية النقاب. إنما مش تطلع أنت وأتباعك وتقول النقاب ده حتة خرقة وتبقى كده ماشي على الخط اللي هو خط مهاجمة الإسلام، خط الإسلام الأمريكي الذي يرضي الباب العالي هناك، خط الناس التي لا تريد لا إقامة شرع ولا تطبيق شرع، وإن الحكاية تكون ليبرالية علمانية وسطية مهلبية ملوخية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. خلاص ضاقت بك الأمثلة يا أخي، ما عندك تيجي تكلم شاب يقولك أنا اسمي كركر وجنبي بريزة وجنبي أبو سنة وده محمد ليفة ولا سيد ليفة. فما تكلم دول قول لهم ولا تنابزوا بالألقاب يا أخي، أنا والله بتكلم على ناس أنا شايفها في السيارة وأنا جاي، ده اسمه كذا. ما تكلم دول قول لهم ولا تنابزوا بالألقاب، كلم اللي ما بيصليش قول له صلي، كلم اللي التي لا تلبس الحجاب قول لها البس الحجاب، كلم الذي لا يقرب باب الله أبدا قول له اقترب من الله. إنما مش كل واحد يروح يصدق نفسه أنه أصبح عالم من العلماء ويقول لك لا أنا داعية. ما معنى كلمة داعية؟ الداعية أوسع بابا من العلم، لأنك أنت النهاردة أو من العلماء علشان تيجي تدعو إلى فكرة لابد أن تكون عالما بها من أولها حتى آخرها. خلاص احنا بقى اللي بنلبس جلاليب وبنلبس طواي، احنا اللي جايين من ايام الناقه، وربما في سفينه من المريخ هي اللي جابتنا وطارت السفينه، انما الاخ فلان الفلاني هو ربنا يكرمه رب، ربنا يعزه رب، هو اللي بيحمل لواء الاسلام ولواء العصرنه ولواء الحداثه ولواء ان هو يقدم الاسلام على طبق من ذهب للناس. لا يا اخواني، هذا الدين انما نزل من السماء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يا أخي فرق، لا تلبس، فرق ما بين أن فيه نقاب وأن فيه سلوك منتقبة غير جيد، إنما مش كل المنتقبات سلوكهن غير جيد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما كان على أيامه والوحي بيتنزل حصل الزنا وحصلت السرقة، وكذلك موسى عليه السلام في وقته قتل الرجل عمه كي يرثه وتزوج أخته، وجاءت قصة البقرة بهذا الشكل. بنو إسرائيل وهم يسمعون كلام الله لموسى عليه السلام قالوا: أرنا الله جهرة. بل إن الذين رأوا الآيات تجري على يد سيدنا عيسى عليه السلام كفروا به وأرادوا قتله حتى رفعه الله. سيدنا إبراهيم أبوه كان يعلم صدقه وكفر، سيدنا نوح عليه السلام ابنه كان يعلم صدقه وكفر، زوجة سيدنا نوح كانت تعلم صدقه وكفرت، زوجة سيدنا لوط كانت تعلم صدقه وكفرت، أبو طالب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. يعني إذن مسألة أن يكون في قلة قليلة لها سلوك غير منضبط مع ما تلبس أو مع ما تعتقد، نحن بشر، البشر لهم الحق في الخطأ. إنما أنت ضاقت بك الأمثلة سيدنا خدعوك حتى تأتي بمثال المنتقبة وبمثال الملتحي وعمال تصنف في الناس، ومفروض ده يعمل كذا، انت المفروض لا حول ولا قوة إلا بالله تذهب فتغبر رجليك بتراب قد طلبت به العلم على حقيقته، لا أن تنفذ ما يملى عليك. يعني هقول لكم الحكاية، عارفين الناس دي عايزة توصل ليه؟ في واحد شيخ من المشايخ الكبار الصوفيين دول قاعد كده ومعاه طالب صغير مريد، فجات أم المريد تشوف الطالب الصغير ده، المريد الصغير بيعمل إيه؟ لقيت الولد نحيف لا حول ولا قوة إلا بالله من كثر ده المجاهدات والسياحة والصيام والكلام اللي إيه؟ ووجدت الشيخ عظيم البنية وكرشه متراني إلى الأمام وبيأكل دجاجة. اسمع بس الكلام. فبعدين قالت له: يعني أنت تكون شيخ وعمال تأكل، ده أنت مفروض تكون قريب إلى الله، والولد الصغير ده اللي لسه في البداية يكون نحيل ونحيف، يا أخي أكله بعد كده كل أنت. فماذا فعل الشيخ؟ تقول الأسطورة إن هو راح قايل للإيه؟ للدجاجة: يا دجاجة قومي فطيري وقاكي بإذن الله. فقامت وطارت وقاقت وباضت، ثم قال لها: عودي مذبوحة محمرة مشمرة حتى يأكلك سيدنا مرة ثانية. فعادت فالتهمها، فقال: حينما يصبح ابنك هكذا أتركه يأكل الدجاجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها. الأجندة الأمريكية تملى علينا بأصوات من لغتنا ومن بني جلدتنا، وللأسف الشديد أن الناس خدعت بهذا الكلام، خدعنا بهذا الكلام. فإذا كان هذا الأخ يعني يريد أن يجلس في مكان يتكلم فيه، فليتكلم في الحق، وليتكلم في التربية العامة وفي فرائض الإسلام. أنا لا أملي عليه ما يقول، ولكن الشرع يملي علي وعليه ما ينبغي أن يقال. وينبغي أن يعلم أن هم العلماء الرعاية وهم السفهاء الرواية. ممكن أي واحد من الناس يطلع يتكلم كلمتين يعجب الناس بالأسلوب. أنا تعمدت أن أنا أتكلم بالعامية وباللهجة العامية على الرغم من أنني أعتبر هذه جناية، بس عشان اعرفك ان احنا كمان بنعرف نقول وبنعرف نعمل وبنعرف نرسم الشكل، واخد بالك، وممكن نعمل كده وكده ونتصرف. للاسف الشديد الاسلام يعيش مأساة بايدي ابنائه، واحنا اذا كنا بنرد فلنا سلف في هذا. فان شعبة وهو امير المؤمنين في الحديث لما ذهب اليه احد تلامذته وهو حماد بن زيد ومعه عباد بن عباد، وكان شعبة يتكلم في رجل يروي الحديث ويزيد الكلام فيه، فراح حماد بن زيد ومعه عباد بن عباد حتى يكف عن الكلام في هذا الرجل، كأنهما يعني غضب لهذا الرجل، فكلما قال حماد: فظننت أن شعبة يلين لنا. قال: فلما رآني نادى علي وقال: قد نظرت فيما كلمتماني فرأيت أنه لا يسعني السكوت، لأن هذا دين، والدين لا بد أن يؤخذ عن الثقة. روى الإمام مسلم في مقدمته، وروى الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأخذ دينك ممن؟ من مفرط، ممن يدعوك إلى الانخلاع من شعائر الإسلام، ممن يقول لك خدعك فقهاء المسلمين والمحدثون والتابعون، ثم أنا الذي أقول لك الحقيقة، علامة العصر، فهامة الزمان، فقيه الوقت. هل يمكن أن أخذ من رجل يفض إجماع المسلمين في مسألة ليأتي بكلام ما أنزل الله به من سلطان ولا أسانيد له فيه حتى ولو باض الديك، وأن ابتغى نفقا في الأرض أو سلما من السماء؟ لا، ولكني أخذ العلم من العلماء العاملين المعروف عنهم أنهم يعملون بالكتاب والسنة، الذين يسيرون حسبما قال الله تبارك وتعالى، لأن العلماء هم غيظ الشيطان، وسيرة الله عز وجل معلومة فيهم بالضرورة. أن من نال منهم أو حاول أن ينتقص منهم أو من أقدارهم أو أن يقع في لحومهم فإن لحوم العلماء مسمومة، والله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لا يظن أحد أننا إن تخلينا عن الشرع فإن الله سبحانه وتعالى سيتخلى عنه. لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء، إن الله تبارك وتعالى لا زال يقيد لهذا الدين من يذب عنه ومن يرد عنه ومن يبين الحق ومن يوضح الحقيقة ومن يظهر طريق الله المستقيم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالحق سبحانه وتعالى نسأله أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا. وتستحق نعمة الهداية إلى الإسلام ثم نعمة الهداية إلى طريق الله المستقيم الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه نعمة تستحق الشكر في اليوم أكثر من 1000 مرة. وأقول كما قال داود عليه السلام في بعض الإسرائيليات التي تروى من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد، أنه: يا رب، لو كان لكل شعرة من شعرات جسدي لسانين يسبحانك ويشكرانك ما وفيت نعمتك قط، وكيف أشكرك، وشكري لك يا رب نعمة تمنها علي. لا أجد في النهاية إلا أكف الضراعتي أرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤمنون معي بإذن الله تبارك وتعالى: اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وكبيرها وصغيرها، وعظيمها وحقيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به منا أعلم. اللهم اغفر لمن أساء واقترف، واغفر لمن ندم واعترف. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء، ولا تحاسبنا بشيء، ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين واشتد الأنين وتعالى الحنين. اللهم ارحمنا إذا أيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وذهب عنا البعيد والقريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وفارقنا الأحباب فإذا الوحشة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وخاننا المقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. يا من إذا وعد وفى وإذا أصلح عفا، اغفر لمن هفى وجفى وشفع فينا حبيبك المصطفى. اللهم إنا نسألك يا رحمن السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم يا خير مسؤول يا أحق من عبد، اللهم نسألك أن تجيرنا من الموت وسكرته، ومن الموت وكربته، ومن القبر وضمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصور ونفخته، ومن الصراط وزلته، ومن الميزان وخفته، ومن الحساب ودقته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم إنا نسألك ونرجوك من كل خير، اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك ربنا أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن ترد غائبنا وأن تفك أسرانا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين رفعوا لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسترنا وأن تجعل تحت الستر ما يرضيك، حتى إذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم من أراد الذرية الصالحة فأعطه ولا تحرم. اللهم من أراد العفة فأعفه ويسره للعفة يا أرحم الراحمين. اللهم من كان محروما فأعطه، أحينا يا مولانا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ورأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا عالما لا تعلم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في النهاية أتوجه بالتهنئة إلى أخي باسم الجزاوي بمولوده الجديد، وأقول له بورك لك في الموهوب ورزقت بره وشكرت الواهب. وأتوجه أيضا بالعزاء إلى أخي محمد مؤمن في ولدته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بوافر رحمته وبجزيل عطائه. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.